وقد ذكر السيد رحمة الله عليه وغيره أن الاستدلال على حديث المتن أن الاستدلال بالحديث على حديث الرفع يكون من خلال أن يكون الرفع المشار إليه في الروايات هو الرفع الظاهري وليس الرفع الواقعي، وأن الرفع يكون ظاهريا باعتبار ما ذكر من قرينتين داخلية وخارجية، وهذه القرينة الداخلية أو القرينة الخارجية هي القرينة الداخلية مناسبات الحكم الموضوع أن ما لا يعلمون شيء نجهله أو يعلم ذل لا يعلم ذلك الشيء، وبالتالي الجهل بالشيء يساوق عدم العلم، لا يساوق العلم بالعدم. يعني إذا كان المرفوع هو الواقع فهذا معناه أنه في حالة الجهل أنا أجزم بعدم الواقع، بعدم تكليف الواقع، بينما وهذا لا يتناسب مع حالة الشك، لأن الجهل لا يرفع التكليف الواقعي وإنما يساوق عدم العلم. لما أنا أجي أعلم عدم العلم، لا أنه أعلم بعدم ذلك الشيء. وإذا كان الرفع يتعلق بالتكليف الواقعي فمعناه أنت أيها المكلف إذا كنت جاهلا بالحكم الواقعي فمعناه يوجد لديك علم بعدم الحكم الواقعي لأنه مرفوع في حقك الواقع. فلما في حالة الجهل الواقع مرفوع في حقي فأنا أجزم بعدم الواقع، وهذا حينئذ يقول خلاف معنى الجهل. معنى الجهل يعني أنت هذا ما تدري، ومعنى الجهل أنك عندك علم بعدم عندك عدم العلم بالتكليف، مو العلم بعدم التكليف. فيقول المقدمة أو القرينة الداخلية على أن هذا الرفع رفعا ظاهريا هو هذا المعنى، والقرينة الخارجية هي اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. ولو قلنا بأن الحكم الواقعي مرفوع في حق الجاهل فمعناه أن الأحكام مختصة بالعالم وليست ولا تعم الجاهل. هذا كان ما ذكره السيد في الاستدلال، وذكر بأنه الرفع له احتمالان، رفع ظاهر رفع للحكم الظاهري أو رفع إيجاب الاحتياط، وهو ما ذهب إليه الشيخ الأعظم بأن الذي مرفوع هنا حقيقة هو إيجاب الاحتياط، لكن السيد يقول بأنه رفع إيجاب الاحتياط هو من مداليل الالتزامية لرفع الحكم الظاهري، باعتبار أن الحكم الظاهري عندما كان مرفوعا وعندما يكون مرفوعا فمعناه أن الشارع لا يجب عليك الاحتياط، يعني لا يتناسب وجوب الاحتياط مع رفع كون الحكم الإلزامي مرفوعا عليك. لكن هذا لوحده لا يتمم الاستدلال بالرواية الشريفة على البراءة في الشبهات الحكمية، لأنه من المحتمل أن تكون الرواية خاصة بالشبهات الموضوعية. كيف؟ يقول لأن الرواية قالت رفع ما لا يعلمون، فمن المحتمل أن يكون المراد بالموصول الاسم الموصول ما هو الفعل الخارجي، فالذي رفع عنك هو الفعل الخارجي. ومعنى رفع الفعل الخارجي يعني عندما يكون المراد من الموصول الفعل الخارجي، يعني لا يكون عنوان الفعل معلوما للمكلف. أنا الآن أريد أشرب هذا فما أعلم أن هذا هل هو شرب خمر أم هو شرب خل، فلا أعلم عصير هو خل هو لو هو خمر. فحينئذ عندما يكون الفعل مجهول عنوانه للمكلف يكون حينئذ لا، الشارع يقول هذا الفعل الذي يكون مجهولا لك وعنوانه مجهول لك هذا الفعل مرفوع عنك، يعني الفعل هو إلى خصوصية مو الذي الرفع تعلق بالحكم، الفعل له خصوصية. في مقابل هذا من قال بأن المراد بالموصول هو الحكم، أو قال أن المراد بالموصول الحكم والفعل، ما هو أحمل الحكم والفعل، فقال في كلا الفرضيتين الرواية تنفع في رفع الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. فعندنا احتمالين، إما أن تكون الرواية تشمل الشبهتين الحكمية والموضوعية، وإما أن تكون مختصة بالشبهة الموضوعية فقط. تكون عامة للشبهة الحكمية والموضوعية إذا قلنا أن المراد بالموصول هو الحكم فقط، أو الحكم والفعل، يعني الجامع بين الحكم والفعل، أو يراد ماذا كان المراد من الموصول هو الفعل، فتكون مختصة بالشبهة الموضوعية فقط. هنا البعض أشكل، يعني المرحوم الآخر أشكل بأنه لا يمكن الجمع بين الشبهتين في بيان واحد وفي خطاب واحد، لأن الشبهة الحكمية متعلق الجهل بها هو الحكم، يعني الحكم الواقعي المجهول، فإنما يسند الرفع إلى الحكم يكون إسنادا لما هو له، الشارع رفع ذلك الحكم المجهول، هناك حكم مجهول، الشارع رفع الحكم المجهول. أما إذا تعلق بالموضوع الذي تعلق به الرفع، شنو هو الفعل الخارجي؟ الفعل الخارجي تعلق الرفع به أولا وبالذات، وثانيا وبالعرض تعلق بالحكم، وثانيا وبالتبع تعلق بالحكم الشرعي. فالموضوع الخارجي لماذا يقول؟ لأن الموضوع الخارجي بنفسه غير قابل للرفع، فلما ما يكون قابل للرفع فلا حتى نسوغ الرفع كان إسناد الرفع إليه إسناد إلى غير ما هو له، باعتبار أن هذا الفعل له حكم، لكن الرفع لم يسند للحكم وإنما أسند للفعل الخارجي. فحينئذ يعني مثل لما أقول جرى الميزاب، لما أقول جرى الميزاب، الجريان ليس للميزاب، شون اللي صح؟ يعني أتيت وأقمت الميزاب بدل الماء وأسند الجريان إليه، فيكون إسناد الجريان إلى الميزاب إسناد إلى غير ما هو له بعلاقة كونه هو مكان الجريان. فيقول إذا أردت من الفعل من الموصول هو الحكم، فيمكن أن يسند إليه الرفع مباشرة، وإذا أردت منه الموضوع فيكون إسناده إلى الموضوع بلحاظ وجود حكم لهذا الموضوع. فحينئذ في النتيجة شنو؟ أنه إذا كان المراد الحكم فإسناد الرفع إليه إسناد إلى ما هو له، إذا أردت منه الموضوع إسناد الرفع إليه إسناد إلى غير ما هو له، وهذان لا يجتمعان في إسناد واحد وكلام واحد. إما أن يكون الرفع مسندا إلى ما هو له، إما أن يكون مسندا إلى غير ما هو له. أما تجد تقول إسناد إلى ما هو له وإلى غير ما هو له في استعمال واحد، هذا غير جائز وهذا غير تام وغير صحيح. هذا الشيء. فلذلك السيد رحمة الله عليه يقول هذا الإشكال مدفوع. لماذا؟ يقول لأنه إذا أريد الحكم فالرفع أسند إلى الحكم، يعني رفع عنك الحكم المجهول، لكن تارة الحكم لماذا جهل؟ يعني منشأ جهالة الحكم ما هي؟ تارة منشأ جهالة الحكم هو عدم وصول النص المتعلق بهذا الحكم لي، وتارة يكون منشأ جهالة الحكم هو اشتباه الأمور الخارجية. فمنشأ الجهالة للحكم تارة يكون هو عدم وصول الحكم لي، عدم وصول هذا الحكم، عدم وصول الدليل على هذا الحكم لي، لفقدان الناس، لإجمال الناس، وتارة يكون منشأ الجهالة هو ماذا؟ هو اشتباه الأمور الخارجية. ففي كليهما الحكم مجهول. فيقول نحن إذا قلنا أن المراد من الموصول هو الحكم فلا يتحدد الإسناد، إسناد واحد وهو إسناد الحكم، إسناد الرفع إلى ما هو له غايتها إسناد الرفع إلى الحكم المجهول، يختلف منشأ الجهالة. منشأ الجهالة تارة يكون عدم وصول الحكم للمكلف، وتارة منشأ الجهالة هو اشتباه الأمور الخارجية، فيشمل الشبهتين الحكمية والموضوعية. أما إذا كان المراد الأعم من الموضوع والفعل، الأعم من الموضوع والحكم، فالأمر واضح، لأن الجامع هو الذي توجه إليه الرافع. فلا ترد هذه الإشكالية ولا ترد هذه الشبهة. إذن فنحن بين أمرين، إما أن نقول أن المراد هو الحكم فتشمل الرواية الشبهة الموضوعية والحكمية، وإما أن يقول أن نقول أن المراد من الموصول هو الفعل. فإذا كان المراد من الموصول هو الفعل فالرواية حينئذ تشمل الشبهة الموضوعية فقط، بمعنى أن عنوان الفعل لا يكون معلوم المكلف. فعندما يؤخذ شيء معين وهو موضوع مجهول، هذا الموضوع عنوانه غير معلوم، هو بنفسه كان متعلق الحكم، هو نفسه تعلق به الرفع، يعني الرفع والجهل، الجهل تعلق بنفس الفعل الخارجي لا بمتعلق الفعل الخارجي. لا يعلمون، ما هو الذي لا يعلمونه؟ نفس الفعل الخارجي لا أعلمه، ما هو عنوانه؟ مو متعلق الفعل الخارجي أنا لا أعلمه. فعندما يتعلق بشيء يكون هذا الشيء هو المأخوذ، هذا الشيء يكون هو الذي عليه المدار، هو الذي عليه المدار. فحينئذ عندما يكون الموضوع تعلق به عدم العلم والجهل، يعني تعلق بنفس الموضوع مو بشيء تابع له، فحينئذ قالوا أن الجهل الجهل بعنوان هذا الموضوع، مو جهل بحكمه، لأن هذا الموضوع أنا ما أدري، هذا الفعل ما أدري بشنو، هو شرب خمر لو شرب ماء، فتكون الشبهة شبهة موضوعية. هناك من ذهب وادعى إلى أن المراد من الموصول فيما هو الفعل الخارجي، فتكون الرواية خاصة في الشبهات الموضوعية. فإذا كانت خاصة بالشبهات الموضوعية إذن لا يتم الاستدلال بها على الشبهات الحكمية التي هي مورد حديثنا. من القرائن التي ذكر لذلك عدة قرائن وعدة وجوه. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بوحدة السياق، يعني مقتضى الظهور هو وحدة السياق بين الجمل المتعددة، إحنا عندنا ما اضطروا إليه ما لا يطيقون، ما استكرهوا عليه ما لا يعلمون. في هذه كلها الذي يضر بالظهور هو اختلاف المطلوب واختلاف معنى ما في كل هذه الفقرات الأربعة. يقول عدم اختلاف السياق، التفكيك في المعنى بين ما في الأولى وما في الثانية وما في الثالثة، يكون هذا يؤدي إلى اختلال الظهور، يعني الظهور يقتضي وحدة السياق، التفكيك في السياق يؤدي إلى اختلال الظهور فيكون الكلام مجملا. يعني ما الأولى تدل على الفعل، ما الثانية تدل على الفعل، ما الثالثة تدل على الفعل، مقتضى وحدة السياق أن ما الرابعة تدل على الفعل أيضا. فإذا قلنا أن ما الرابعة لا تدل على الفعل، هذا خدش في حجية الظهور، الظهور سوف يكون مخدوشا. وبالتالي حينئذ إذا خدش الظهور معناها أنه يكون الكلام مجملا، يكون الكلام مجمل. فوحدة السياق هي قرينة حتى تثبت حجي، حتى يكون الظهور واحدا ولا يكون لا يكون هناك تفكيك بين الفقرات، لأنه إذا فككت بين الفقرات يسقط الظهور عن حجيته. بعد ماكو ظهور عندي، إشلون يصير عندي ظهور؟ بوحدة السياق. فقالوا أن وحدة السياق هي قرينة على تعيين وتشخيص المراد من ما التي فيما لا يعلمون. والسياق في الفقرات السابقة كله على أن المراد من ما هو الفعل الخارجي. السيد الخوي في مقام الجواب عن هذا الإشكال وعن هذا التساؤل وعن هذه القرينة ذكر بأنه هنا الاسم الموصول له معنى واحد وهو الشيء. الاسم الموصول هو اسم مبهم. كيف يتضح معناه؟ يتضح معناه من جملة الصلة. الاسم الموصول هو اسم مبهم يتضح معناه من جملة الصلة. فهنا وجملة الصلة هي التي تشخص لي المراد الجدي، بمعنى أن الاسم الموصول المراد الاستعمالي مالته هو شيء، لكن هذا الشيء شيء مبهم. ما الذي يشخص مصداق الشيء؟ أو بتعبير آخر، ما الذي يعطينا المراد الجدي من هذا الشيء؟ هو جملة الصلة. وجملة الصلة هي التي تشخص لنا ذلك المبهم. فعلى نحو المراد الاستعمالي، الاسم الموصول استعمل بمعناه الأساسي وهو شيء الذي، وهو الاسم المبهم شيء مبهم. ما الذي يرفع الإبهام؟ الذي يرفع الإبهام هو تشخيص المراد الجدي والمصداق، وهذا الذي يشخصه هو جملة الصلة. وبما أن المراد الاستعمالي في كل الفقرات واحد، فوحدة السياق محفوظة، فوحدة السياق محفوظة، وبالتالي لا يختل حجية الظهور. حجية الظهور إنما تختل لو كان هناك تفكيك في المراد الاستعمالي. أما إذا كان المراد الاستعمالي في كلها واحد، وهو الاسم المبهم شيء، وهو معنى الاسم الموصول، فالاختلاف راح يكون في المراد الجدي أو المصادق. والاختلاف في المراد الجدي والمصادق لا يؤثر في الظهور ولا يؤدي إلى اختلال في الظهور. فإحنا راح نرجع إلى في المسألة الكبروية. هذه المسألة الكبروية هي اللي تبقي ضلالة على ما نحن فيه. أن وحدة السياق ما الذي تقتضيه؟ تارة تكون وحدة السياق قرينة، وتارة وحدة السياق لا تكون قرينة أصلا، لا دور لها. تارة نقول أن وحدة السياق لا تكون قرينة على الإطلاق في أي كلام كان. وحدة السياق ما لها علاقة، باعتبار أن وحدة السياق ليست قرينة بحيث تمنع من حجية الظهور، لا دور لها، كما قد ينسب إلى الشيخ الوحيد، لأنه وحدة السياق ما لها دور. فحينئذ بعد كل هذا الاستدلال يسقط. أما إذا قلنا أن وحدة السياق لها دور، فوحدة السياق لها دور في أي مرحلة؟ ماذا تقتضي وحدة السياق؟ هل وحدة السياق تقتضي الاتحاد في المراد الاستعمالي؟ هل وحدة السياق تقتضي الاتحاد في المراد الجدي؟ هل وحدة السياق تقتضي الاتحاد في المصادق الخارجية؟ ما الذي تقتضيه وحدة السياق؟ يعني تارة نعتبر أن وحدة السياق قرينة، تارة نعتبر أن وحدة السياق قرينة، وتارة نقول أن وحدة السياق ليست بقرينة، وتارة ليست بقرينة. هذه وحدة السياق إذا كانت قرينة فماذا تقتضي؟ هل تقتضي وحدة المراد الاستعمالي فقط لو تقتضي وحدة المراد الجندي أيضا. يظهر من عبارة السيد الخوي وغيره بأن وحدة السياق توجب وحدة المعنى المستعمل فيه دون أن تستلزم وحدة المراد الجدي والمصادق الخارجية. لذلك كان جواب السيد الخوي على ما ذكره صاحب ما ذكره الشيخ الأعظم بأن المعنى الذي استعملت فيهما في كل الفقرات هو معنى الشيء، ومعنى الشيء في فقرة ما اضطروا إليه، ما لا يطيقون، ما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون أيضا تكون كذلك، وهو معنى الشيء. في المراد الاستعمالي واحد، لكنه في المراد الجدي أو في ما ينطبق عليه خارجا عبر عن المصداق الخارجي، هذا حينئذ اختلف فيه، والاختلاف فيه ليس فيه ضررون، لا يؤثر على وحدة السياق. غايتها فيما لا يعلمون ما استخدمت في نفس معناها المبهم وهو شيء، ولا يعلم صالح لنحوين، لا يعلم الحكم، وأخرى لا يعلم الفعل، لكنه لا يوجب خروج الاستعمال، يعني لا تكون قرينة على تعيين الفعل، لا يكون وحدة السياق على تعيين الفعل. فوحدة السياق لا توجب أن تكون ما لا يعلمون خاصا بالشبهات الموضوعية. هذا قول. القول الثاني أيضا الموجود أن وحدة السياق اللي ذهب إليه الشيخ الأعظم، وحدة السياق تقتضي الاتحاد في المراد الاستعمالي وفي المراد الجدي وفي المصادق أيضا. في قبال ذلك أكو قول أيضا يتوقف، يقول إحنا لازم نراجع الاستعمالات العرفية، والاستعمالات العرفية أنه نلاحظ أن وحدة السياق هل تقتضي وحدة المستعمل فيه دون المراد الجدي؟ لو دا تقتضي وحدة المستعمل فيه ووحدة المراد الجدي، لا نعلم ماذا تقتضيه وحدة السياق. صاحب المنطقة كأنه يذهب إلى التوقف، يقول دعوة أن وحدة السياق تقتضي وحدة المراد الاستعمالي دون المراد الجدي، هذه دعوة بلا دليل وتحتاج إلى شاهد. فلذلك لابد من الجزم بأحد الطرفين نفيا وإثباتا من تتبع موارد الاستعمالات العرفية. عبارة السيد الصدر لا بأس به نقرأها، يقول إن الاختلاف في الدالين، سيد محمد باقر الصدر في بحوثه في تقريراته، إن الاختلاف في الدالين الواقعين في السياق الواحد تارة يكون بلحاظ مدلوليهما الاستعمالي، كما إذا قال زر الإمام وصل خلف الإمام، تعبيري زر الإمام وصل خلف الإمام. طب هنا وحدة السياق ماذا تقتضي؟ أن يكون المعنى واحد. معنى الواحد يعني شنو؟ يعني الأول المعصوم أو إمام الجماعة، والثاني المعصوم أو إمام الجماعة، يا كليهما معصوم يا كليهما إمام الجماعة. يقول في مثل هذه الجملة إذا قال زر الإمام وصلي خلف الإمام، فيراد بالأول المعصوم وبالثاني إمام الجماعة، فبلحاظ مدلوليهما الاستعمالي كما إذا قال زر الإمام وصلي خلف الإمام. فهنا أكو اختلاف، الأولى زر الإمام، زر الإمام المعصوم، صلي خلف الإمام، صلي خلف إمام الجماعة معصوما كان أو غيره. وتارة يكون وأخرى في مدلوليهما الجدي، كما إذا قال أكرم العلماء وقلد العلماء، أكرم العلماء يمكن أن يقول هنا أطلاق أو عموم، وهذا يفيد كل العلماء، بينما قلد العلماء شحري لأنه الخصوص. فالإطلاق في أي مرحلة يأتي؟ في مرحلة المراد الجدي، فحينئذ يقول في الإطلاق المراد الجدي اختلف فيما بينهما. كما في أكثر من العلماء وقلد العلماء، وأريد الإطلاق في الأول دون الثاني، والإطلاق مدلول جدي. وثالثا يكون الاختلاف في مجرد مصاديق المدلولين، كما في قوله قولك لا تغصب ما تأكله ولا ما تلبسه. ما في الأول هو المأكول، وما في الثاني هو الملبوس، حيث يكون مصداق ما يؤكل غير ما يلبس. وما هو خلاف الظاهر إنما هو الأول فقط. هنا السيد السيد رحمة الله عليه يقول إحنا عدة ثلاث مراتب: مرتبة المراد الاستعمالي، مرتبة المراد الجدي، مرتبة المصادق. يعتبر المصادق مرتبة ثالثة غير مرتبة المراد الجدي. فالذي يؤثر على وحدة السياق هو الاختلاف في المراد الاستعمالي. فإذا اختلف المراد الاستعمالي حين يقول هنا ماكو وحدة سياق، السياق ليس واحدا، كما في صلي زر الإمام وصلي خلف الإمام، هنا السياق لا، هنا ماكو سياق واحد، فليست هناك وحدة بينهما. وتارة نقول أن الاختلاف في المراد الجدي ووحدة السياق لا تقتضي اتحاد في المراد الجدي، وتارة نقول في المصادق الخارجية ووحدة السياق لا تقتضي الاتحاد في المصادر. فلاحظ بناء على ذلك يتم ما ذكره هذه القرينة، تتم على أحد المباني وهو ما ذكره الشيخ الأعظم، أن وحدة السياق تقتضي الاتحاد في المراد الاستعمالي وفي المراد الجدي وفي المصادر الخارجية، حتى نقول أن وحدة السياق قرينة على ماذا؟ على أن المراد من ما الموصول هو شنو؟ هو الفعل الخارجي. حتى نقول هذه لابد أن نقول ماذا؟ لابد أن نقول بأنه وحدة السياق قرينة، والمبنى في وحدة السياق أن وحدة السياق تقتضي الاتحاد في هذه المراتب الثلاثة. أما إذا قلنا لا، أن وحدة السياق تقتضي الاتحاد في المراد الاستعمالي فقط، في المراد الاستعمالي فقط، فهذا معناه أنه لا تنفعنا في محل كلامنا، لأن المراد الجدي تعينه وتشخصه جملة الصلة، فإذا كان الاختلاف في جملة الصلة فلا يضر وحدة السياق بشيء، فلا تكون وحدة السياق قرينة على تشخيص أن المراد من ما الموصولة هو الفعل الخارجي. هذه القرينة الأولى التي ذكرت على أن المراد من ما من الموصول من ما هو الفعل الخارجي. السيد الخوي رحمة الله عليه، فقط هذه الإشارة، ذكر بأنه برد وحدة السياق بأنه وحدة السياق موجودة. المحقق العراقي إجا قال يابا أصلا هنا السياق ليس بواحد في كل هذا حديث الرافع، لأن حديث الرافع تعرض إلى الطيرة، إلى الحسد، إلى التفكر ولصص في الخلق، وهذه صفات نفسانية وليست متعلقة بالفعل، فأصلا وحدة السياق هنا غير ملحوظة في حديث الرفع تماما. في حينئذ بعد ما تصل النوبة إلى أن وحدة السياق على ماذا تؤثر وماذا تقتضي، تقتضي وحدة المراد الاستعمالي أو المراد الجدي، يقول بعد ما تصل النوبة إلى هذه إلى هذا الحد، من البداية احنا نسد الباب ونقول بأن وحدة السياق غير مؤثرة في حديث الرافع، باعتبار أن الأفعال هنا بعض الفقرات المذكورة في حديث الرافع هي تتعلق بصفات النفسانية وليس متعلقة بالفعل، وبالتالي نجزم بعدم وجود سياق واحد بين كل هذه الفقرات. هذا ما ذكره المحقق العراقي. هذا الذي ذكره كان أيضا معرض للجواب وللمناقشة من أنه الفعل، وممكن أن نقول أن الفعل أعم من فعل الجارحة وفعل الجوانح. فعل الجارحة هو الفعل الخارجي، فعل الجوانح هو الأفعال القلبية، فنقول وحدة السياق محافظ عليها وهو المراد منها الفعل، غايته هذا الفعل تارة يكون فعلا جارحيا وتارة يكون فعلا جانحيا. الحسد هو تمني زوال النعمة فهو فعل قلبي، الوسوسة هي عملية الترديد والشك، التطير هو التشاؤم النفسي، فهذه أيضا أفعال نفسانية، فهم فعل غايتها فعل نفساني وفعل جانحي، والمراد من الفعل أعم من الجانحي والجارحي. هذا جواب. جواب آخر أيضا ذكر بأنه على المحقق العراقي، إحنا مو حديث عن كل حديث الرفع، حديث عن 3-4 فقرات من حديث الرفع اللي هو بيه 9 فقرات، لأنه بيه ما لا يطيقون ما اضطروا إليه، ما استكرهوا عليه، ما لا يطيقون ما لا يعلمون، هذول نتحدث عنهم بوحدة سياق، ولا نتحدث عن وحدة السياق في كل حديث الرفع. كأن المحقق العراقي يقول بأنه لا نستطيع أن نتكلم على هذه 3 وحدات أو 4 لأنها في ضمن حديث الرفع، فإما نقول وحدة السياق في كل الحديث، أما تيجي تخص وحدة السياق في 4 فقط دون البقية، يقول هذا في التحكم، تحكم ولا داعي، لا دليل عليه ولا داعي له. أما أصل ما ذكره سيد الخوي بأن وحدة السياق هل المعنى الاستعمالي فيما نعلم فيه واحد أو لا، هذا أيضا محل كلام يأتي إن شاء الله.